أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولما كان الشر له سبب هو مصدره، وله مورد ومنتهى، وكان السبب إما من ذات العبد وإما من خارج، ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره، كان هنا أربعة أمور: شر مصدره من نفسه ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أخرى، وشر مصدره من غيره وهو السبب فيه ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أخرى. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأحمد وصححه الألباني وغيره. فذكر مصدري الشر وهما النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه. فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. الشر الأول العام في قوله: من شر ما خلق، وما ها هنا موصولة ليس إلا، والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه، فإنه لا شر فيه بوجه ما، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فأوصافه لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه منه حكم تعالى وتقدس عن ذلك. وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منه هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى. ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة، فإنه خالق الخير والشر، ولكن هنا أمران ينبغي أن يكون منك على بال: أحدهما أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا لا يكون وصفا له ولا فعلا من أفعاله. الثاني أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه، فله وجهان: أحدهما خير، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها، وأطلع من شاء من خلقه على ما يشاء منها، وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد، وفاعل الشر لا يفعله لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا، وإن كان هو الخالق للشر والخير. فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي، وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه، فلا تغفل عن هذا الموضع، فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب ومحبته، ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء. وقد بسطت هذا في كتاب التحفة المكية وكتاب الفتح القدسي وغيرهما، وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة. أحدها أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنه، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به مشكور عليه، يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة. وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم وجلد من يصول عليهم في أعراضهم، فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة من يصول على أديانهم ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟ أفليس في عقوبة هذا الصائل خير محض وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد، وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي، فالشر ما قام به من تلك العقوبة، وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة، فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه، وأنه سبحانه كما أنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيم الملك العدل، فلا تناقض حكمته رحمته، بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه، ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وباسه موضعه، وكلاهما مقتضى عزته وحكمته، وهو العزيز الحكيم، فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته، ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله تعالى إن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء ولا فرق أصلا، وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة. وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفيلا بالرد على هذه المقالة وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه نفسه عنه، فدل على أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزته وإلهيته، لا إله إلا هو تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان ومكافأة الصنع الجميل بمثله وزيادة، فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار واستهجنته أعظم الاستهجان. وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام، فما إذا جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم فجاء إليه فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه، فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا وتشهد على سفه من فعله. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة، وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق ولا ظهرت مناقضة الحكمة، كما قال الشاعر نعمة الله لا تعاب لكن ربما استقبحت على أقوامي. فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره، فهم مضادون في كل ما يريد، يحبون ما يبغضه ويدعون إليه ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله كما قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة وتهديدا، كيف صدره بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك فطرده ولعنه عاداه من أجل إبائه عن السجود لأبينا. ثم أنتم توالونه من دوني وقد لعنته وطردته إذ لم يسجد لأبيكم وجعلته عدوا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني، أفليس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟ فليعلمن أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم، وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد، فيتجلى لهم ويقول ألا تذهبون حيث ذهب الناس؟ فيقولون فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده. فيقول هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون نعم إنه لا مثل له. فيتجلى لهم ويكشف عن ساق فيخرون له سجدا، فيقرة عيون أوليائه بتلك الموالاة، ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم وبقوا مع مولاهم الحق. فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا تستطل هذا البساط، فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ونزولها منه منازلها في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا عرف هذا عرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال والشر لا يتقرب به إليك وقول من قال والشر لا يصعد إليك، وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر، بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. وإن دخل في مخلوقاته كقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به كقوله والكافرون هم الظالمون، وقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله فبظلم من الذين هادوا، وقوله ذلك جزيناهم ببغيهم، وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وهو في القرآن أكثر من أن يذكرها هنا عشر معشاره، وإنما المقصود التمثيل، وتارة بحذف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فحذفوا فاعل الشر ومريدا وصرحوا بمريد الرشد. ونظيره في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه والضلال منسوبا إلى من قام به والغضب محذوفا فاعله. ومثله قول الخضر في السفينة فأردت أن أعيبها وفي الغلامين فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ومثله قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فنسب هذا التزيين المحبوب إليه وزينه في قلوبكم، وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فحذف الفاعل المزين. ومثله قول الخليل صلى الله عليه وسلم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال، ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة. وهذا كثير في القرآن، ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية، وبينا هناك السر في مجيء الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب. والفرق بين الموضعين أنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا في سياق المدح، وحيث حذفه كان من أوتيه واقعا في سياق الذم أو منقسما، وذلك من أسرار القرآن المجيد. ومثله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، وقوله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. وبالجملة فالذي يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل، والشر ليس إليه. وقد دخل في قوله تعالى: من شر ما خلق، الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غير، إنسيا كان أو جنيا، أو هامة أو دابة، أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء. فإن قلت: فهل ما ها هنا عموم؟ قلت: فيها عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي. والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، فعمومها من هذا الوجه. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض، والخير كله حصل على أيديه. فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر، وكل شر في الدنيا والآخرة، وشر شياطين الإنس والجن، وشر السباع والهوام، وشر النار والهواء، وغير ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صحيح مسلم، أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه. وروى أبو داود في سنن عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، والأسود الحية العظيمة، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. وهذا الحديث حديث ضعيف. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وابن السني في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فهذا ما يتعلق بالشر العام، وهو الشر الأول. ثم عقد الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في بيان الشر الثاني، وهو شر الغاسق إذا وقب. قال: فهذا خاص بعد عام، وقد قال أكثر المفسرين إنه الليل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق ودخل في كل شيء وأظلم. والغسق الظلمة يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم. ومنه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وكذلك قال الحسن ومجاهد: الغاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل ودخل. والوقوب الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس. وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار. وفي تسمية الليل غاسقا قول آخر أنه من البرد، والليل أبرد من النهار، والغسق البرد. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق، وقوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال: هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو الذي انتهى برده. ولا تنافي بين القولين، فإن الليل بارد مظلم، فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفيه. والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة، فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل. ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو الظلمة، فناسب الوصف المستعاذ به للمعنى المطلوب بالاستعاذة، كما سنزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله. فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الترمذي وقد رواه أيضا أحمد وابن جرير والحاكم من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا أولى من كل التفسير، فيتعين المصير إليه. إن قيل هذا فما الجواب؟ الجواب: هذا التفسير حق، ولا يناقض التفسير الأول، بل يوافقه ويشهد بصحته. فإن الله تعالى قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فالقمر هو آية الليل وسلطانه، فهو أيضا غاسق إذا وقب، كما أن الليل غاسق إذا وقب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب، وهذا خبر صدق وهو أصدق الخبر. ولم ينفي عن الليل اسم الغاسق إذا وقب، وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. ونظير هذا قوله في المسجد الذي أسس على التقوى، وقد سئل عنه فقال: هو مسجدي هذا. ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسسا على التقوى مثل ذلك. ونظيره أيضا قوله في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين: اللهم هؤلاء أهل بيت، فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت، ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيت. ونظير هذا قوله: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه. وهذا الحديث في الصحيحين. وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف، بل ينفي اختصاص الاسم به. وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة، والسرعة الذي يسرع غيره كثيرا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يسرع الرجال، ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يملك نفسه عند الغضب أولى. ونظيره الغسق والوقوب وأمثال ذلك. فكذلك قوله في القمر: هذا هو الغاسق إذا وقب، لا ينفي أن يكون الليل غاسقا، بل كلاهما غاسق. فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن المراد به القمر إذا خسف واسود، وقوله وقب أي دخل في الخسوف أو غاب خاسفا. الجواب: هذا القول ضعيف ولا نعلم به سلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى القمر وقال هذا الغاسق إذا وقب لم يكن القمر خاسفا إذ ذاك، وإنما كان وهو مستنير، ولو كان خاسفا لذكرته عائشة، وإنما قالت نظر إلى القمر وقال هذا هو الغاسق، ولو كان خاسفا لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه، فإنما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من التلبيس. وأيضا فإن اللغة لا تساعد على هذا، فلا نعلم أحدا قال الغاسق القمر في حال خسوف. وأيضا فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة إنه الخسوف، وإنما هو الدخول، من قولهم وقبت العين إذا غارت، وركية وقباء أي غار ماؤها فدخل في أعماق التراب، ومنه الوقب للثقب الذي يدخل فيه المحور. وتقول العرب وقب يقب وقوبا إذا دخل. فإن قيل فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن الغاسق هو الثريا إذا سقطت، فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبها وترتفع عند طلوعها. فالجواب: إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل، وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه، وأما أن يختص اللفظ به فباطل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب، وأن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة، وفيه تنتشر الشياطين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين، ولهذا قال: فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء، يعني ظلمتها وسوادها. وفي حديث آخر رواه أحمد: فإن الله يبث من خلقه ما يشاء، يعني بين العشاءين، والليل هو محل الظلام، وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار، فإن النهار نور، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة وعلى أهل الظلمة. وروي أن سائلا سأل مسيلمة: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ قال: في ظلماء حندس، والحندس الليل الشديد الظلمة. وسأل هذا السائل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك، فقال: في مثل ضوء النهار. فاستدل السائل بهذا على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يأتيه ملك من عند الله، وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان، فلا يأتيه إلا في ظلمة. ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير. ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع، وهو فيه أثبت وأمكن. ومنها هنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع، فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غار. والسرب المسلك في خفية، وتأوي الهوام إلى أحجرتها، والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها. ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور، ويدعو الكفار في ظلمات كفرهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في أعمال الكفار: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان ونورهم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فالإيمان كله نور ومآله إلى نور ومستقره في القلب المضيء المستنير والمقترن بأهل الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة. والكفر والشرك كله ظلمة ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة والمقترن بها الأرواح المظلمة. فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ومن شر ما يحدث فيها. ونزول هذا المعنى على الواقع يشهد بأن القرآن بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومضادة لما جاء به الشياطين من كل وجه. وأن ما جاء به وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون فما فعلوا ولا يليق به ولا يتأتى منه ولا يقدرون عليه. وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يريده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي قصر المتكلمون غاية التقصير في دفعها وما شفوا في جوابها. وإنما الله سبحانه هو الذي شفى وكفى في جوابها، فلم يحوجنا إلى متكلم ولا إلى أصولي ولا إلى نظار، فله الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه. واعلم أن الخلق كله فلق، وذلك أن فلقا فعل بمعنى مفعول كقبض وسلب وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وجل فالق الإصباح وفالق الحب والنوى وفالق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن الأجنة والظلام عن الإصباح. ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة فلقا وفرقا، يقال هو أبيض من فرق الصبح وفلقه. وكما أن في خلقه فلقا وفرقا فكذلك أمره كله فرقان، يفرق بين الحق والباطل فيفرق ظلام الباطل بالحق كما يفرق ظلام الليل بالإصباح. ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصره فرقانا لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فلقه البحر لموسى وسماه فلقا، وظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع، وظهر بهذا إعجاز القرآن وعظمته وجلالته وأن العباد لا يقدرون قدره وإنه تنزيل من حكيم حميد. أما الشر الثالث فهو شر النفاثات في العقد، وهذا الشر هو شر السحر، فإن النفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفث هو النفخ معريض وهو دون التفل وهو مرتبة بينهما، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري للأمر الشرعي. فإن قيل فالسحر يكون من الذكور والإناث، فلما خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور ومن شر النفاثات في العقد؟ قيل في جوابه إن هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبيد بن أعصم سحرن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب أبي عبيدة وغيره، وليس هذا بالسديد، فإن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن أعصم كما جاء في الصحيحين. والجواب المحقق أن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات للنساء النفاثات، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة، وسلطانه إنما يظهر منه. فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله أعلم. ففي الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنع، وإنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. المشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحه، وجف الطلعة الذكر، والغشاء الذي يكون على طلع النخل المذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان في بني زريق. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فقلت له: يا رسول الله، هل لا أخرجت؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بها فدفنت. قال البخاري: وقال الليث وابن عيينة عن هشام: في مشط ومشاقة. ويقال إن المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتان، وهو ما يخرج من الكتان حين يمشط، أي يجذب ليمتد ويطول. قال ابن القيم رحمه الله: هكذا في هذه الرواية أنه لم يخرجه، أي لم يخرج السحر، اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. وقد روى البخاري من حديث ابن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة: علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرجه. قالت: فقلت: أفلا؟ أي تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. ففي هذا الحديث أنه استخرجه، أي استخرج السحر. وترجم البخاري عليه: باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، أي سحر، ويؤخذ عن امرأته، يحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما، فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه الأول فيه أنه لم يستخرجه، وحديث ابن جريج عن هشام فيه أنه استخرجه، ولا تنافي بينهما، فإنه استخرجه من البئر، حتى رآه وعلمه ثم دفنه بعد أن شفي. وقول عائشة هل استخرجته، أي هل أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه، فأخبرها بالمانع له من ذلك، وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك، فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه فيحدث الشر، وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة، فأمر بها فدفنت ولم يستخرجها للناس. فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة، والذي يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه، ولم يجئ إليه لينظر إليها ثم ينصرف، إذ لا غرض له في ذلك والله أعلم. وهذا الحديث، يعني حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عند أهل العلم بالحديث، متلقم بالقبول بينهم، لا يختلفون في صحته، وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم، وأنكروه أشد الإنكار، وقابلوه بالتكذيب، وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا، حمل فيه على هشام، وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط، واشتبه عليه الأمر، ولم يكن من هذا شيء، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسحر، فإنه يكون تصديقا لقول الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا وهذا كما قال فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، وقال قوم صالح له إنما أنت من المسحرين، وقال قوم شعيب له إنما أنت من المسحرين. هذا كله من حجج الذين ينكرون الحديث، وهو ثابت في الصحيحين كما مر. قالوا فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا، فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين، وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمه، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن. وقد رواه غير هشام عن عائشة، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك، وعقد لذلك عقدا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقاد، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنه كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنت إليه اليهود فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود، فنزلت هاتان السورتان فيه. قال البغوي وقيل كانت مغروزة بالإبر، فأنزل الله عز وجل هاتين السورتين، وهما 11 آية، سورة الفلق 5 آيات، وسورة الناس 6 آيات، فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقاد. قال وروي أنه لبث فيه 6 أشهر واشتد عليه 3 أيام فنزلت المعوذتان. قالوا والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا فشفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء، فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه، ووقع حينا فكت قدمه وجحش، أي جرح شقه أي جنبه، وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيلا لكراماته. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس. فليس ببدع أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلي بالذي رماه فشج، وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد، وغير ذلك. فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله. قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذا في صحيح مسلم. فعوله جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى، فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره. قالوا: أما الآيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيها، أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقول قوم صالح له: إنما أنت من المسحرين، فقيل المراد به من له سحر وهي الرئة، أي أنه بشر مثله يأكل ويشرب ليس بملك، ليس المراد به السحر. وهذا جواب غير مرضي، وهو في غاية البعد، فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور، ولا يعرف هذا في لغة من اللغات. وإذا أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر فقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحر وهي الرئة. وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟ ثم كيف يقول فرعون لموسى: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أفتراه ما علم أن له سحرا وأنه بشر؟ ثم كيف يجيبه موسى بقوله: إني لأظنك يا فرعون مثبورا؟ ولو أراد بالمسحور أنه بشر لصدقه موسى وقال: نعم أنا بشر، أنا بشر أرسلني الله إليه، كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، فقالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولم ينكروا ذلك. فهذا الجواب في غاية الضعف. فأجاب الطائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إياه غيره، فالمسحور عنده بمعنى ساحر، أي عالم بالسحر، وهذا جيد إن ساعدت عليه اللغة، هو أن من علم السحر يقال له مسحور، ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال ولا في اللغة، وإنما المسحور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. وأما من علم السحر فإنه يقال له ساحر، بمعنى أنه عالم بالسحر وإن لم يسحر غيره، كما قال قوم فرعون لموسى: إن هذا لساحر عليم. ففرعون قذفه بكونه مسحورا، وقومه قذفوه بكونه ساحرا. فالصواب هو الجواب الثالث، وهو جواب صاحب الكشاف وغيره، أن المسحور على بابه، وهو من سحر حتى جن، فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول، فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه: معلم مجنون. فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس، فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان، وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم، وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين. ولهذا قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. مثلوك بالشاعر مرة، وبالساحر مرة، وبالمجنون مرة، وبالمسحور أخرى، فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه، فإنه أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة، فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلا ولا يقدر على سلوكه. فهكذا حال أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها وهو أبعد خلق الله منه، وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان. وأما قولكم إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم، فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم، ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم، وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة، لا إله غيره ولا رب سواه.